السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، هذا تعريف مختصر ومركز ببرنامج البناء الفكري. برنامج البناء الفكري هو برنامج معرفي منهجي متعلق بقضايا الفكر المتصلة بالهوية الإسلامية وما يضادها من إشكالات واتجاهات وانحرافات وما إلى ذلك، ويهدف إلى تخريج متمكنين في هذه المجالات الفكرية المتصلة بالهوية الإسلامية وما يضادها، وأمور متعلقة بها سأذكرها إن شاء الله في ثنايا هذا المقطع. هذا البرنامج مدته 3 سنوات ومقسم إلى 3 أقسام ومرحلة تمهيدية. المرحلة التمهيدية هذه فيها مجموعة من المواد المختصرة التي لابد أن يختبر المشارك في البرنامج فيها، فإذا نجح في هذه المادة التمهيدية سينطلق مباشرة إلى المستوى الأول. المستوى الأول عنوان بالمستوى التأسيسي، وهذا المستوى التأسيسي يتم تناول فيه موضوعات متعددة. فمن الموضوعات التي تتناول فيه موضوع تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت الإسلامية، ومن الموضوعات التي تتناول فيه الهوية الإسلامية والتأصيل لها والتأصيل للثقافة الإسلامية وتميزها عن غيرها، ومن الأمور التي تدرس في المستوى الأول ما يتعلق بترتيب المعرفة الفكرية عند الإنسان، مصادر التلقي، نظرية المعرفة، الإشكالات التي تحيط بمجال الاستمداد المعرفي الإنساني من ناحية الصواب والخطأ المطلق والنسبي وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك في نفس المستوى يوجد انطلاقة في نقد الاتجاهات الفكرية المخالفة للإسلام، يعني المخالفة لأساس مبدأ الانطلاق من الإسلام، التسليم لله وللرسول وما إلى ذلك من هذه القضايا والموضوعات الثوابت في الإسلام. هذا المستوى مع المرحلة التمهيدية يدرس في قرابة السنة تقريبا، ويعتبر مستوى متوسط، ليس سهلا جدا ولا صعبا تخصصيا، ولذلك لا يشترط هنا في الدخول في المستوى الأول أن يكون الإنسان متقدما في طلب العلم الشرعي مثلا، ولكن يستحسن أن يكون لديه شيء من الحصيلة الشرعية، وسأتي بعد قليل إن شاء الله لبيان من الفئة التي يحسن أن تدخل هذا البرنامج ومن الفئة التي لا يستحسن لها أن تدخل هذا البرنامج، لأن دخول البرامج لا ينبغي أن يكون بمجرد العاطفة. يعني إذا كان التصميم جميل وهناك سمعة طيبة مثلا محيطة وما إلى ذلك، فهذا لا يبرر أو لا يكفي لأنه الإنسان يقدم على الدخول في برنامج ما. من الجيد أن يفهم الإنسان سياق البرامج وما يتعلق بها، خاصة أننا نعيش بفضل الله سبحانه وتعالى مرحلة صار فيها ما شاء الله تكاثر في البرامج العلمية الإلكترونية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. هذا بالنسبة للمستوى الأول. ثم بعد ذلك ندخل في المستوى الثاني، وهنا ندخل في موضوعات جديدة، وهناك بعض الموضوعات من المستوى الأول ستؤخذ بدرجة أعلى في المستوى الثاني. فعندنا مثلا ما يتعلق بتعزيز اليقين وتثبيت الثوابت، هذا موجود مستمر، وكذلك نقد الأصول والاتجاهات الفكرية أيضا موجود ومستمر. نسيت أن أذكر في المستوى الأول عندنا مادة في تاريخ الأفكار، ليست مادة يعني مقرر واحد وإنما عنوان المادة، والمقررات متعددة المتعلقة بتاريخ الأفكار، وتاريخ الأفكار سيأتي أيضا متسلسلا في أكثر من مستوى. لكن المستوى الثاني عندنا مادة جديدة اسمها العقل الشرعي للمفكر أو للمهتم بالمجال الفكري، وذلك لأن هذا البرنامج لا يعني يفصل الفكر عن الشريعة، فهو برنامج فكري يدخل إلى الفكر من نافذة المنطلقات والثوابت الإسلامية والشرعية، ويؤسس لاحتياجات وقواعد وأسس وأدوات ومفاتيح شرعية يحتاجها من يشتغل في المجال الفكري. ولذلك هناك مادة في قضية الاستدلال، وفي مادة في العقيدة، وهناك مادة، هذا كله في المستوى الثاني. وهناك يعني في قضية حتى في من ناحية العقل والتفكير الناقد والنقد وما إلى ذلك، هذا كله موجود في المستوى الثاني بإذن الله تعالى، على أن له بعض المقدمات في المستوى الأول. كذلك هناك مادة في المستوى الثاني بعنوان الإصلاح الفكري، وهي متعلقة بقضية ما يحتاجه من يشتغل في المجال الفكري من ناحية المفاتيح الإصلاحية العامة التي يمكن أن يربط فيها بين الفكر وبين التأثير بهذا الفكر في الواقع بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك، وكذلك يوجد مادة في نقد الشبهات، ثم ننتقل للمستوى الثالث. طبعا المستوى الثاني مدته أيضا قرابة السنة، ثم المستوى الثالث درجة أعلى. طبعا حتى نظرية المعرفة في المستوى الثاني تعتبر أعلى بكثير من نظرية المعرفة ومصادر التلقي في المستوى الأول. ثم ننتقل للمستوى الثالث وندخل في يعني مجال أوسع من نفس هذه الموضوعات. ففي تاريخ الأفكار يعني عندنا مادة أوسع، في نظرية المعرفة عندنا مادة أوسع، في نقد الشبهات عندنا مادة أوسع، وهكذا بتكرار هذه الموضوعات، ولكن كل مرة بدرجة أعلى، وبيعني وضع موضوعات في مستويات ليست موجودة في أخرى. بهذا التكامل وبهذا الترقي نرجو بإذن الله أن نصل إلى النتيجة التالية، وهذا هو العنوان الثاني: ما النتائج المرجوة من برنامج البناء الفكري؟ إيش يعني التخرج، من سيتخرج من البناء الفكري إيش المفترض يكون؟ طيب، أول شيء أنا عندي قناعة، يعني كوني عندي برامج علمية إلكترونية كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا عندي قناعة أن مثل هذه البرامج لا ينبغي أن تكون المخرجات فيها محددة تحديدا يجب أن يشترك الجميع في تحقيقه، وإنما المفترض أن تكون المخرجات لها درجات. فهناك درجة متدنية يخرج الطالب فيها بقدر من الاستفادة، ليس ولم يحقق الدرجات العليا من الاستفادة، ثم هناك درجات متوسطة، ثم هناك درجات عليا. وعادة الناس تتحدث عن الدرجات العليا، لمن شخص يرسم خطة برنامج فيقول المخرجات من البرنامج، عادة الذين يضعون الخطط يضعون المخرجات من البرنامج أي في الدرجة العليا، يعني مفترض أن من يدرس هذا البرنامج ويستفيد منه الفائدة التامة فإنه يتخرج على هذا المستوى، لكن من دخله ولم يحقق تلك الفائدة فبطبيعة الحال هذه المخرجات ستكون أقل. طيب، بالنسبة لبرنامج البناء الفكري، هل يهدف إلى تخريج متخصصين في المجال الفكري بحيث أنه ممكن بعد البرنامج يكون لهم دراسات فكرية متقدمة وإسهام بأوراق بحثية تضيف إلى المجال الفكري؟ لا، ليس هذا هو الهدف من البرنامج. طيب، هل هدف برنامج هو أن يتعرف الإنسان على الملفات الفكرية الأساسية ويكون له فهم وإدراك فيها؟ هذه درجة متدنية جدا، البرنامج أعلى من ذلك. طيب، إذا البرنامج ماذا يهدف؟ البرنامج يعني أنا عندي تقسيم ثلاثي في الاستفادة بشكل عام من أي مجال من المجالات، وسأوضح فين يشتغل هذا البرنامج. في درجة الاستفادة اللي هي درجة التمكين أو التمكن، طبعا ما دون التمكن من درجات اللي هي تأصيل أولي، بناء، هذه كلها يعني درجات متدنية ليست مقصودة هنا، ولكن عندنا درجة تمكين ودرجة يعني عادة أسميها درجة الرقم الصعب في المجال، ثم درجة التخصص والإضافة يعني التخصص الذي يؤدي إلى الإضافة في مثل هذا المجال. درجة التمكين إيش المقصود بها؟ درجة التمكين المقصود بها أن يكون من درس هذا المجال على إدراك جيد بأصول هذا المجال ومركزياته وأهم ما كتب فيه، وأن يكون على وعي وفهم وإدراك لهذه القضايا. هذه درجة التمكن. طبعا ما دونها لا يصل الإنسان إلى الإدراك الشمولي لأصول هذا الباب وما إلى ذلك، وإنما يكون عنده قدر من التعرف على هذا الباب، الاستفادة في بعض الموضوعات. طيب، هذا التمكن. الرقم الصعب هو الذي تجاوز مرحلة التمكن إلى القدرة على التأثير بهذا العلم الذي تعلمه. القدرة على التأثير ما أقصد أنه هو القدرة على التأثير قد يؤثر إنسان وهو ليس متعلما، لا، لكن أقصد القدرة على التأثير المحكم بهذا العلم الذي تعلمه. وهذا التأثير قد يتمثل في إعطاء محاضرات، قد يتمثل في يعني إجراء بعض البحوث التي يعني التي ينطلق الإنسان من التخصص فيها إلى النافذة العامة، أن يكون قادر على النقد لأصول الأفكار المخالفة لما يعني لهذا البناء الذي بناه، وما إلى ذلك من صور التأثير، بحيث أنه هو تجاوز التمكن الذاتي إلى القدرة على هضم هذه المعلومات وإخراجها في صورة تأثيرية. والتأثير درجات، منه أو منها درجة ما يمكن أن يوصف صاحبها بأنه رقم صعب، يعني مؤثر قادر على أن ينطلق من هذا العلم ويؤثر في به تأثيرا قويا، تأثيرا يمكن أن يغير بعض المعادلات المتعلقة بانتشار فكرة ما وما إلى ذلك. ثم الدرجة الأعلى منها وهي درجة التخصص. ودرجة التخصص هذه كثيرا ما يكون الفائدة فيها متعلقة بنفس العلم، بحيث يكون عند الذي درس هذا العلم هو تجاوز أن كونه متمكنا وهو قادر على أن يكون رقما صعبا، لكن أحيانا يكون إنسان سلبيا فلا يؤثر، وتجاوز هذا كله إلى أن يكون قادرا على التأثير في نفس العلم، وعلى على الأقل على المشاركة المجدية في نفس العلم. فمثلا لو فتحنا نتكلم عن المجال الفكري الآن، المتخصص هو القادر على أن مثلا يتعقب بعض الدراسات المتخصصة التي قدمت في المجال، ويضيف يشارك بكتابات تفيد المتمكنين في هذا المجال، وليس مثل الفكرة السابقة أنه هو عنده مشاركات على النافذة العامة بهذا العلم الذي تمكن منه. طيب البرنامج في يعني احنا انا قلت في البداية انه لا يهدف الى تخريج المتخصصين بهذا التعريف، وانما يهدف الى تخريج المتمكنين والارقام الصعبة، وهذا يعني بحسب خلفية الشخص وبحسب يعني خلنا نقول اهتمامه هو بتطوير نفسه اثناء البرنامج وقبل ذلك ومعه وبعده بحسب توفيق الله له. يعني البرنامج لا يهدف إلى ما دون التمكين، يعني البرنامج 3 سنوات، طبعا أنا أتكلم عن من درس 3 مستويات، أما من درس المستوى الأول وحده فلا يصل إلى درجة التمكين، وإنما يصل إلى درجة يمكن أن نقول باعتبار المصطلح يعني السياق الشرعي درجة التأصيل، يعني أخذ كأنه أخذ المتون الأولية، هي وإن كانت لا تسمى في الباب الفكري المتون وكذا، لكن كأنه أخذ المتون الأولية وصار يعني عنده أرضية في المجال. أما أن نقول عن من أنهى المستوى الأول أنه صار متمكنا في المجال الفكري المرتبط بموضوعات البرنامج فلا. الذي ينهي 3 مستويات أقل ما فيه إذا اجتهد ووفق بإذن الله، أقل ما فيه أن يكون متمكنا في هذا المجال، وأعلى ما فيه وهو المطلوب وهو الذي نسعى لأن يحققه أكبر عدد من المشاركين، هو أن يكون رقما صعبا في هذه المجالات ويؤثر فيها تأثيرا جيدا بإذن الله. طيب كذا انتهينا من مخرجات البرنامج. من الفئة المستهدفة أو من الذي يدخل البرنامج أو ينصح بأن يدخل البرنامج؟ هناك عدة فئات أنا أنصح بأن تدخل هذا البرنامج، طبعا إذا كان لديها اهتمام فكري. والاهتمام الفكري، بس عندي تنبيه قبل يعني ما يعني تجاوز هذه القضية، الاهتمام الفكري أحيانا يعني نزهد فيه أو يزهد فيه البعض، وخاصة يعني من الشريحة الشرعية، لظنهم أنه هذا تخصص لا علاقة له بالعلوم الشرعية وما إلى ذلك، وإنما هو تخصص يعني خلنا نقول تكميلي. وفي الحقيقة هذا إشكال كبير، ولذلك هذا البرنامج من أهم المستهدفين به هم طلبة العلم الشرعي أصلا. هذا إشكال كبير، كثير مما يسمى اليوم مجال فكري، وخاصة في سياق البرنامج الذي أتحدث عنه في الموضوعات التي وصفتها في المستويات، هي متصلة بأساس العقيدة في الإسلام، ومتصلة بأساس الثوابت الشرعية. والإشكال الحاصل فيها هو إشكال مهدد للشخص في أساس دينه. فالقول بأنه هذا مجال فكري، يعني تكملة مدري إيش كذا، الحمد لله أنا مشتغل بالعلم الشرعي، ما أنا مشتغل بمجال الفكري، هذا إشكال حقيقة. نعم، من يشتغل بمجال الفكري وينحى منحى الدراسات النظرية المجردة البعيدة عن الأصول الشرعية، وعن أن يعني يكون له مشاركة في نقد الأصول الإشكالات والمدافعة عن الإسلام وما إلى ذلك، فهذا قد يعني يصح إطلاق مثل هذا الوصف بحدود ما. لكن في أن يعزف طلاب العلم الشرعي عن مثل هذا المجال لظنهم أن هذا غير مهم أو غير مفيد أو غير متصل بالشريعة، فهذا وهم كبير جدا، أدى إلى مع الأسف انتشار كثير من مثل هذه الشبهات والإشكالات. ونحن اليوم في مرحلة أيها الكرام ليس من نافلة القول بأنها مرحلة من أخطر المراحل من جهة اجتثاث أصول الإسلام عند كثير من الناس، يعني إرادة اجتثاث أصول الإسلام عند كثير من الناس. وبالفعل هناك أناس اجتثت أصول الإسلام من قلوبهم، وصرنا نرى ملحدين، وصرنا نرى من لا يعترف بمرجعية الوحي، وصرنا نرى من يشكك في الثوابت الكبرى في الإسلام وما إلى ذلك. ويعني نحن اليوم في مرحلة متوقع أن تستمر هذه الإشكالات وقد تنمو أيضا. يعني إحنا عندنا الآن مشكلة مثل مشكلة النسوية، مشكلة مثل مشكلة الشذوذ، وكذلك الإلحاد، ويعني كذلك يعني في باب آخر قضية التشكيك في السنة النبوية، وعندنا قضية العلمانية و الطعن في مرجعية الشريعة بشكل عام. هذه كلها أفكار حية ومنتشرة ومؤثرة، ولها حتى يعني تأثير في سياقات أخرى غير متصلة بالفكر بشكل مباشر. فهذه قضية مهمة جدا أحببت التنبيه عليها. طيب، من الفئة المستفيدة أو التي يمكن تستفيد من البرنامج؟ أولا طلبة العلم الشرعي والمهتمين بالعلوم الشرعية، بل هم ربما أكثر من يمكن أن يستفيد من هذا البرنامج. لماذا؟ لأن لديهم خلفية شرعية، وبإمكانهم يعني أن يضعوا العلوم التي يتلقوها أو التي يتلقونها فيما يناسبها من الأصول الشرعية التي لديهم. فمثلا واحد درس علوم الحديث، لما يدرس في قضية اتجاهات المنكرة للسنة والمشككة فيها وما إلى ذلك، مفترض أنه يضعها هناك. طيب، إيش علاقة مثلا أصول الفقه بمثلا التفسير الحداثي للقرآن الكريم؟ هذا التفسير الحداثي هذا تحت النافذة الفكرية بشكل عام والمجال الفكري، بس لكن هو مرتبط بأصول الفقه ومرتبط حتى بالعقيدة، ليس كإجراء تفسيري وإنما كنتيجة يصل إليها السائر في الطريق الحداثي في موقفه من النصوص الشرعية. فطلبة العلم الشرعي بشكل عام هم من أوائل المستهدفين من هذا البرنامج. وبالتالي طلاب البناء المنهجي كونهم من طلاب العلم الشرعي هم من أهم من يستفيد من هذا البرنامج، طلاب البناء المنهجي. ولكن نصيحتي، طلاب البناء المنهجي الذين أنصحهم أن يسجلوا في البناء الفكري هم من أنهى المستوى الأول من البناء المنهجي، أو أنهى عدة مراحل من المستوى الأول. يعني لا أنصح الذي، إذا في واحد منكم متردد هل يدخل البناء المنهجي أم يدخل البناء الفكري وهو لم يدرس بعد في البناء المنهجي، أنا أنصحه يدخل البناء المنهجي. هذه نصيحتي، ادخل البناء المنهجي. فدخولك للبناء المنهجي يجعلك قادرا وقابلا بعد ذلك لأن تدخل في البناء الفكري، فتكمل المستند الشرعي والأساس الشرعي الذي بنيته في البناء المنهجي تكمله بالبناء الفكري، خاصة وأن لديك في البناء المنهجي أيضا قسم ثقافي. فعلم شرعي زائد قسم ثقافي إسلامي عام زائد بناء فكري، هذه الثلاثية قوية جدا بالنسبة لي الذين بالنسبة للمصلحين في هذا الزمن، مصلحين في هذا الزمن. فهذه يعني هذه قضية ينبغي أن ينتبه إليها طلاب البناء المنهجي. طيب، صناعة المحاور، إيش علاقة صناعة المحاور بالبناء الفكري؟ برنامج صناعة المحاور أكثر تركيزا في مجال معين، والبناء الفكري أكثر شمولية من حيث الموضوعات ومن حيث درجات بعض الموضوعات المشتركة بين صناعة المحاور والبناء الفكري. يعني صناعة المحاور عندنا مثلا قسم تعزيز اليقين. قسم تعزيز اليقين هذه جرعة مركزة في تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت، وهي من أفضل ما يمكن أن يقدم في هذا المجال. طيب، الرد على الشبهات كذلك في صناعة المحاور. بعد تعزيز اليقين لديك يعني مادة مركزة أو مجموعة مواد مركزة في نقد الأفكار، في أصول بعض الأفكار، ثم في رد بعض الشبهات والإشكالات. أما البناء الفكري فهو يتناول موضوعات أخرى بالإضافة إلى تناوله لهذه الموضوعات. يعني مثلا البناء الفكري يعتني بتاريخ الأفكار. تاريخ الأفكار، كيف تشكلت هذه الأفكار المشككة في الشريعة والإسلام؟ ما أصولها سواء في الغرب أو في السياق العربي؟ فنرجع في برنامج البناء الفكري من عصر النهضة في الفكر الغربي، يعني احنا نتكلم من القرن 15 الميلادي إلى الآن، وحتى إذا جاءت الشذوذ مثلا النسوية، الإلحاد، العلمانية، الليبرالية، الحداثة بشكل عام إلى آخره، هذه تدرس أصولها وتواريخ، وهذا ليس موجودا في صناعة المحاور. فهذا من الفروقات بين صناعة المحاور وبين البناء الفكري. صناعة المحاور مما يميزه أنه قصير، برنامج مدته قصيرة، واضح، مركز، منهج يعني روجع مرارا وله هدف محدد وواضح. أما البناء الفكري فهو أوسع من ذلك ومدته أطول وموضوعاته متعددة، يعني في تركيز كبير على نظرية المعرفة في البناء الفكري. والمستوى الثالث موضوعات نظرية المعرفة فيه متقدمة، في تركيز على قضية الهوية، في تركيز كما قلت على قضية الاتجاهات الفكرية المخالفة، في دراسة العلمانية، في دراسة حتى للمدرسة الحداثية العربية وإشكالاتها وطروحات هذه المدرسة، في قضية العقل الشرعي للمفكر كما أسلفت. فهذه من الفروقات بين الطلاب بين عفوا برنامج صناعة المحاورة بين برنامج البناء الفكري. الفئة الثانية أو عفوا الثالثة التي ربما الثانية أو الثالثة التي أنصح وبشدة أن يدخلوا في برنامج البناء الفكري هم المربون. المربون الذين لديهم اتصال بالشباب من الجنسين، في خاصة الذين لديهم اتصال بالمرحلة الثانوية فما فوق. أما المربون الذين يتصلون بالطلاب الصغار في المرحلة الابتدائية ومثل هذا فقد لا يحتاجون إلى هذا البرنامج. لكن الذين لديهم اتصال بالشباب في المرحلة، خاصة المرحلة الجامعية، لأن هذه المرحلة فيها طرح لكثير من الإشكالات والشبهات، وكثير من المربين مع الأسف ليس لديه القدرة على فهم، ليس الرد الآن، ليس لديه القدرة على فهم طبيعة هذه الإشكالات التي تدار وتثار تدور وتثار. فنصيحتي للمربين الذين لديهم طلاب في المرحلة الجامعية، في المرحلة الثانوية، وأن يتصلوا أو يكون لهم اتصال بهذه الملفات الفكرية ولو على الأقل المستوى الأول من برنامج البناء الفكري. إذن يعني هذا يعني هؤلاء أهم من يستهدفهم البرنامج. وبطبيعة الحال من لديهم اهتمام فكري سابق وقراءة في هذا المجال ومشاركة فيه من ناحية الاهتمام وحتى ربما التفاعل والكتابة البسيطة في هذا المجال أو اليسيرة في هذا المجال، بطبيعة الحال هم لا يحتاجون توصية أصلا في أن هذا البرنامج، أنهم مخاطبون بهذا البرنامج. قد يجدون أشياء في المستوى الأول مروا عليها سابقا يجدونها سهلة، هذا لا يضير، البرنامج يراعي شرائح مختلفة ومتعددة. أما السؤال اللي هو طيب أنا عندي برنامجين 3 برامج، أشترك في هذا أم في هذا أم في كذا، وقتي هل يسمح، هل أستطيع أن أجمع بين الجامعة وبين البرنامج، هل أستطيع أن أجمع كذا إلى آخره؟ هذا السؤال دائما جوابه نسبي، جوابه نسبي. ما في أحد يستطيع أن يقول لك يمكن الجمع بين الجامعة وبين هذا وبين مثلا برنامجين أو 3 برامج أو لا. وعموما كل البرامج العلمية الإلكترونية التي أعرفها تراعي أن الذي يسجل في برنامج غير متفرغ، وهذا البرنامج مثل ذلك. البناء الفكري، بناء منهج صناعة المحاور، زاد، كثير من البرامج لا تفترض في أن الذي سجل في البرنامج هو شخص متفرغ للبرنامج. المتفرغ برنامج يعطي 10 ساعات 8 ساعات في اليوم، هذا له سياق آخر. لكن هذه البرامج تراعي أنه أنت عندك جامعة أو وظيفة أو امرأة عندها أولاد أو أيا كان، وبالتالي أنت الذي تجيب عن نفسك من ناحية إمكان الوقت. البرنامج هذا المتطلبات مثل متطلبات البناء المنهجي، مثل متطلبات يعني نتكلم عن ساعة في فلك الساعة يوميا، في فلك الساعة يوميا، وقد يكون بالنسبة للبناء الفكري أقل، يعني أقل من حتى الساعة في حدودها. وهذا يختلف طبعا، القراءة السريعة، شخص عنده ممارسة في القراءة وعنده قراءة سريعة فيقول لك والله أنا أصلا أنهي المطلوب مني في نصف ساعة مشاهدة، يضع تسريع قد يكون المقرر في مشاهدة مثلا 40 دقيقة، مثلا وضع تسريع ضرب 2 سمع المقطع في 20 دقيقة، واحد آخر يستمع نفس المقطع والمقطع جديد عليه والمعلومات جديدة، حتى على التشغيل العادي ما هو كافي، فهو يوقف كل شوية ويكتب ويوقف كل، وبعدين يشاهد الوقت يجد أنه أخذ ساعة ونص، وبعدين يجي يقول يا جماعة أنتم كيف تقولوا أنه البرنامج هذا، أنتم قلتم لنا برنامج ساعة، أنا أخذ معي ساعة ونص. طيب طبيعي ياخذ معك ساعة ونص، لأنه لما نقول هذا يتطلب ساعة مو معناه كل من سجل في البرنامج سيأخذ منه هذا البرنامج ساعة فقط. طيب هذا يعني خلينا نقول هذه أهم، أو هذا أهم ما أردت أن أقوله في هذا البرنامج. طبعا بقي ربما نقطة واحدة، وهي إيش طبيعة الدراسة في البرنامج. طبيعة الدراسة في البرنامج متفاوتة، في المستوى الأول يختلف عن الثاني عن الثالث. المستوى الأول أقرب لطبيعة الدراسة في البرامج العلمية الإلكترونية بشكل عام، اللي هو يكون في مقررات ومقسمة لك على الأيام والتواريخ وفيها اختبارات، وأثناء ذلك يوجد بعض البثوث المباشرة التي قد يكون فيها بعض اللقاءات التي تستقبل فيها الأسئلة ونحو ذلك. لكن المستوى الأول سيكون بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك المستويات الأخرى، المستوى الثاني والثالث، خاصة في الثالث ستكون القضية فيها تركيز أكبر، ربما تكون هناك أوراق يشارك بها الطلاب، بحوث، يعني تلخيصات، عروض تقديمية يقدمها الطلاب للتأكد من مقدار الاستفادة، وهذا يعني أمر مؤكد بإذن الله تعالى أنه سيكون في المراحل المتقدمة في البرنامج، نظرا لما يتوقع من قلة العدد أصلا في تلك المرحلة. وإلا بودنا أن نبدأ حتى من البداية في مثل هذا، لكن أعتقد أن هذا سيكون فيه قدر من الصعوبة من ناحية كثرة العدد، لكن هذا ما يمنع أننا نفتح المجال للتطوع في تقديم بعض الأمور المتعلقة بالمواد بإذن الله تعالى. هذا التعريف أرجو أنه كان تعريفا كافيا، ويعني من لم يكفي هذا التعريف فيعني ممكن يدخل البرنامج ويشوف، أو ينتظر حتى يرى من درس واستفاد من هذا البرنامج أو لم يستفد بحسب ما يعني يرى من مجموع الحال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا وأن يلهمنا رشدنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العون والتوفيق والبركة، ونسألك اللهم أن تبارك في هذه البرامج التعليمية، وأن تنفع بها، وأن تجعلها سببا في خدمة الإسلام والمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.